أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون وفي
القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا بحول الله وطوله وقوته في برنامجكم يحبهم ويحبونه، نتحدث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا قبل ذلك عن بعض هؤلاء الأقوام، وقلنا منهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثانيا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، ثالثا قلنا التوابون والمتطهرون، لأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، رابعا أهل الصبر، لأن الله قال إن الله يحب الصابرين. تحدثنا قبل ذلك بفضل الله ومنه وكرمه عن معنى الصبر لغة وشرعا، وعن هل الصبر واجب أم مستحب، وقلنا هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، بل وبالضرورة العقلية أيضا. ثم تحدثنا عن شروط الصبر، وقلنا من شروطه أولا الإخلاص، ثانيا أن يكون في أوانه، ثالثا عدم شكوى الله للعباد. ثم تحدثنا عن مجالات الصبر، وقلنا من مجالات الصبر أولا الصبر على بلايا الدنيا، ثانيا الصبر عن شهوات النفس، ثالثا وهذه النقطة التي وقفنا عندها في الحلقة الأخيرة، وهي الصبر على طاعة الله عز وجل. وقلنا الطريق إلى الله مليء بالعوائق، والنفس بطبعها تنفر من القيود، والعبودية لله قيد لشهوات النفس، لذلك النفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة، فلا بد من ترويض هذه النفس. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال تعالى أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية أن الصبر على طاعة الله عز وجل يتكون من ثلاث شعب: صبر قبل الطاعة، ويكون بتصحيح النية والإخلاص والتبرؤ من شوائب الرياء. قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فقدم الله الصبر على العمل في هذه الآية الكريمة. فينبغي أن تصبر نفسك قبل البدء في الطاعة. ثانيا الصبر على حال الطاعة، كما قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا الصبر بعد الطاعة بعد العمل، وقلنا هذا بأن لا ينظر الإنسان لنفسه بعين العجب ويتظاهر بما قدم سمعة ورياء، فيضيع ثواب هذه الأعمال وهذه الطاعات، سيقول مثلا: أنا أحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، أنا أحافظ على تكبيرة الإحرام والصف الأول، أنا وأنا وأنا، أنا صلاتي مقبولة وأنت يا فلان صلاتك غير مقبولة. كيف هذا؟ ومن أدراك؟ الذي يتقبل العمل هو الله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري من قبل عمله، أنا أم أنت؟ لا تدري ولا أدري أنا. الذي يدري هو الملك سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولقد ضربنا مثالا في الحلقة الأخيرة بالصلاة، ونؤكد على قضية الصلاة وعلى الصبر على الصلاة تحديدا، لأن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حافظ عليها في حياته فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. قال الله جل وعلا مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي يا رب، نسأل الله العافية. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يصلون يوما ويتركون يوما أو يومين، يصلون فرضا ويتركون فرضا أو فرضين، قال تعالى عنهم: فويل للمصلين. سماهم الله إيه؟ مصلين، يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فوعدهم الله بالويل. والويل هو شدة العذاب، وقيل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولم يقل ربنا الذين هم في صلاتهم، ولكن قال إيه؟ عن صلاتهم. قال بعض السلف: سبحانك ربي ما أحلمك، قلت عن صلاتهم ولم تقل في صلاتهم، لأنه ما من أحد إلا ويسهو في صلاته، فقال عن صلاتهم، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يجمعون صلوات اليوم في آخر النهار، يصلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء في آخر اليوم. هذا في ويل، في غي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله العافية. قال ابن مسعود وابراهيم النقعي: أي أخروها عن وقتها. قال سعيد بن المسيب: هو من لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. هذا في غي، في ويل يوم القيامة، نسأل الله العافية. طبعا بعض الجهلة يقرؤون فويل للمصلين ولا يقرؤون ما بعدها، يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كهذا الشاعر الماجن الذي قال: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للألا سكر، ما قال ربك ويل للألا سكر، ولكن قال ويل للمصلين. يعني ربك لم يقل ويل للذين يسكرون للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. طب أكمل ما بعدها، فويل للمصلين. من هم يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصبر نفسك على طاعة الله، على الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله وبيعه وشرائه وضيعته وأولاده عن الصلوات الخمس كان من الخاسرين، نسأل الله العافية. فلا تنشغل عن ذكر الله، وذكر الله هنا في الآية أي الصلوات الخمس. لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما لأصحابه فقال كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فمن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن اشتغل بملكه ورئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن اشتغل بتجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان. أتحب أن تحشر مع هؤلاء، مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف، أم تحب أن تحشر مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل في آخر أنفاسه من الدنيا كما عند البخاري وكان آخر كلامه من الدنيا الصلاة الصلاة، وصيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعد هذا الفاصل القصير كنا نتحدث عن الصلاة، فالصبر على طاعة الله عز وجل قلنا يتكون من ثلاث شعب: صبر قبل الطاعة وعلى حال الطاعة وبعد الطاعة. ونضرب مثالا بالصلاة لأنها عماد الدين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حافظ عليها في حياته فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. يكفي والله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفي لفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا كاف، هذا كاف والله. وأيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لأنهم صلوا في بيوتهم، طب كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ كيف بمن لا يصلي، لا يدخل المسجد مطلقا حتى في يوم الجمعة؟ أخشى والله ألا يدخل المسجد إلا يوم أن يصلى عليه، وفي الغالب لا يصلي عليه أهل الصلاح، فأهل الصلاح سيتورعون عن الصلاة عليه، يقولون هو كان لا يصلي لن نصلي عليه، كما كان صلى الله عليه وسلم يتورع وينأى بنفسه عن الصلاة على أصحاب الديون والمعاصي، كان ينأى صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، إن لم تصلي الآن، إن لم تدخل المسجد الآن، سيدخل بك، يصلى عليك، ولا ندري والله هل شفاعة هؤلاء وصلاة هؤلاء عليك ستكون شفاعة لك يوم القيامة أم لا؟ لا ندري. فأخي الحبيب اصطلح مع ربك الآن. الصلاة تاخد منك كام يعني؟ كام وقت؟ خمس صلوات في اليوم ياخدوا منك قد إيه؟ نص ساعة؟ نص ساعة لله؟ أنت ماذا تقدم لله في يومك؟ ماذا تقدم لدين الله عز وجل في يومك؟ إن لم تصلي لله وتقف بين يديه نص ساعة فقط في اليوم أو ثلاث أرباع ساعة لله، مش مكمل ساعة لله في يومك، باقي اليوم بتعمل فيه إيه؟ لابد أن تقف مع نفسك وقفة. هذا أول شيء أنا سأحاسب عليه بين يدي ربي سبحانه وتعالى. لا تتحجج أنك مريض، قد تموت على مرضك، قد تموت وعلى وضعك هذا. وأنا قلت في الحلقة الماضية صل ما دام عقلك موجودا، صل على حالتك. إن لم تقدر على الوضوء ولا التيمم ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة، صل على حالتك ما دام عقلك موجودا، فقد كلفك الشارع الحكيم بالصلاة. إياك وأن تقل صلاتي لا تقبل، أنا على نجاسة دائمة، كواحد مركب أسطرة مثلا أو عنده سلس بول أو بول لا إرادي، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يا أخي الحبيب إن لم تجد من يوضئك ويوجهك للقبلة أو ييممك، صل على حالتك، أنت كفاقد الطهورين. الصلاة عبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان. انظر إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم يهادى بين الرجلين، يؤتى به للصلاة وهو يسند بين اثنين حتى يقام في الصف، ده جاي بيتسند بين اثنين. ولكن أما يصلون به للمسجد، حينما يصلون به للجماعة يصلي لله قائما، يستحي أن يصلي جالسا أو قاعدا، يستحي. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود كما عند مسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يصلي قائما، ده جاي بيتسند بين اثنين شايلينه ومسندينه. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن الجماعة، عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، رجل منافق معلوم النفاق. لذا كان الصحابة والسلف يتنافسون على الصف الأول وتكبيرة الإحرام، كانت إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم ثلاثة أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام. هذا هو الصبر الحقيقي على طاعة الله عز وجل. لقد سمع عامر بن عبد الله المؤذن يوما وهو يجود بنفسه، كان مريضا مرضا شديدا، فقال لبعض إخواني: خذوا بيدي كي أصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر صلي في بيتك إنك عليل، أنت مريض معك رخصة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فصلى ركعة واحدة ثم مات. رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا عاش على الطاعة حتما سيموت عليها، حتما سيبعث عليها. ولقد مات بعض الصالحين في الصلاة كحماد بن سلمة وعامر بن عبد الله ومجاهد بن جبر وغيرهم وغيرهم من سلف هذه الأمة. مجاهد بن جبر الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس مجاهد الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس حتى قال عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من كلامه؟ قال عنه الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال سفيان الثوري عنه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إنه إمام من الأئمة. قال أيضا الذهبي في ترجمته: اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان البخاري رحمه الله كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه، ثم قال في آخر ترجمته: توفي بمكة وهو ساجد. عاش مع القرآن، مع كتاب الواحد الديان سبحانه وتعالى، حتما سيموت على الطاعة. توفي مجاهد بمكة وهو ساجد. لو فتحت أي كتاب من كتب التفاسير كتفسير ابن كثير، أي كتاب من كتب التفاسير، ستجد قال مجاهد. من مجاهد؟ هو مجاهد بن جبر الذي تعلم التفسير على يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. توفي بمكة وهو ساجد. يبقى من عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. كان أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي رحمه الله به وجع الخاصرة، وجع في بطنه، كان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة تماما، فيحمل على ظهر رجل ويؤتى به للصلاة. فقيل له: لو خففت على نفسك، خفف على نفسك، أنت عليل، أنت مريض. قال لهم: إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة ولم تروني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. الله أكبر، أين نحن من هذه الهمم؟ لقد قيل يوما لسعيد بن المسيب إمام التابعين: إن الوالي يريد قتلك، فتغيب، أي تغيب عن صلاة الجماعة، فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ الوالي يريد قتلك. قال: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح ولا أجيب؟ كيف هذا؟ سعيد بن مسيب الذي كان يقول عن نفسه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 40 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن يزيد رحمه الله: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. أين نحن من هذه الهمم؟ أين نحن من هؤلاء؟ لماذا لا نصبر أنفسنا على طاعة الله عز وجل كما صبر هؤلاء أنفسهم؟ لقد كان المزني رحمه الله تلميذ الشافعي إذا فاتته الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة أو 27 مرة حتى يأخذ ثواب الجماعة. فين الهمم دي اليوم؟ أين نحن من هذه الهمم؟ لقد قال القاضي سليمان ابن حمزة المقدسي رحمه الله، قال عن نفسه: لم أصلي الفريضة منفردا في حياتي إلا 2 مرات، وكأني لم أصليهما قط. يقول هذا وهو قارب 90 من عمره. الله أكبر، أين نحن من هذه الهمم؟ ما فاتتوش الجماعة إلا 2 مرات ويقول هذا وهو عنده 90 سنة. لقد أتى ميمون بن مهران رحمه الله المسجد يوما فوجد الناس انصرفوا من صلاة الجماعة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. أين نحن من هذه الهمم؟ اعلم أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب على إجابة داعي الله وإتيان الصلاة في جماعة في المسجد فحسب، لكنه صلى الله عليه وسلم رغب المسلمين في المبادرة إلى الذهاب إلى المساجد والتبكير في شهود الجمع والجماعات والحرص على الصف الأول في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي طوت الملائكة الصحف. إذا حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على التبكير في شهود الجمع والجماعات والحرص على الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي ما في التبكير إلى المساجد لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة الذين يخرجون لصلاة العشاء وصلاة الصبح. إن أثقل صلاتين على المنافق الصبح والعشاء، نسأل الله العافية من النفاق والكفر، اللهم آمين. فأخي الحبيب، حافظ على الصلاة، على صلاة الجماعة، تكبيرة الإحرام، الصف الأول، التبكير في شهود الجمع والجماعات. بعض الناس كان يفعل ذلك في رمضان، كان حريصا كل الحرص على ذلك في شهر رمضان، وبعد رمضان ترك المسجد بالكلية، ترك الجماعة. بعض الناس لا يصلي كلية، وكأنه كان يعبد رمضان ولا يعبد رب رمضان بل رب العام كله سبحانه وتعالى، بل رب العام كله جل وعلا، الله رب العالمين. فاعلم أخي الحبيب أن رب رمضان هو رب العام كله، فكما حافظت وداومت وواظبت على الصف الأول وأدركت تكبيرة الإحرام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فصبر نفسك أخي الحبيب على صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة الظهر، الحر شديد، ولكن على قدر التعب، على قدر المشقة يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصبرنا على طاعة الله عز وجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع برنامجكم يحبهم ويحبونه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عباد الله أقوى.